والاستسقاء على ثلاثة أضرب، أحدها مثل ما وصفنا، والثاني أن يستسقي الإمام يوم الجمعة على المنبر كما روى أنس أن رجلاً دخل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائماً ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وتقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وذكر الحديث، متفق عليه. الثالث أن يدعو عقيب الصلوات، ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج ثيابه ليصيبها، لما روى أنس في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عن منبره حتى رأينا المطر يتحادر عن لحيته، رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. المؤلف رحمه الله بيّن أن الاستسقاء العمومي يقع على ثلاثة وجوه. الوجه الأول صلاة الاستسقاء، أن يخرج الناس إلى المصلى ويصلون كما مر. الثاني أن يستسقي في خطبة الجمعة، ودليله ما ساقه المؤلف من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه، ورفع الناس أيديهم، ودع: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فوالله ما في السماء من سحاب ولا قزعة، يعني ما فيها سحاب عام ولا قطع من الغيب، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع جبل معروف في المدينة تأتي من قبله السحب، فخرجت من ورائه سحابة مثل الترس فارتفعت في السماء، فلما توسطت انتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت، والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر لم ينزل حتى تحادر المطر من لحيته. وهذا يعني أنها بسرعة عظيمة، لأن من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أن يقصر الخطبة ولا يطيل، وهذه السحابة جاءت وانتشرت ورعدت وبرقت يعني بلحظات، لا شك في هذا. ثم أمطرت، ثم المطر نزل من العريش، عريش المسجد، حتى تحادر من لحية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذه آية عظيمة من آيات الله عز وجل، وأنه إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. وفيها آية للرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه رسول الله حقا، لأنه دعا الله فأجابه والناس ينظرون. وبقي المطر أسبوعا كاملا، ثم جاء رجل أو الرجل الأول وقال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وجعل يشير عليه الصلاة والسلام بيده، فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت، وخرج الناس يمشون في الشمس. ففي هذا الحديث فوائد عظيمة جمة نشير إلى شيء منها. فمن ذلك أنه يجوز للإنسان أن يخاطب الإمام وهو يخطب يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم ينكر على هذا الرجل. ولكن هل هذا جائز في كل شيء؟ لا، إنما يجوز إذا كان هناك مصلحة عامة، أما إذا كان لمصلحة خاصة فإنه لا يجوز، لأن الأصل منع الكلام، فيقتصر على ما ورد، والذي ورد إنما كان لمصلحة عامة. ومن ذلك لو أنه انقطع التيار الكهرباء أو انقطع إسماع الميكروفون، فلبعض الجماعة أن يكلم الإمام يقول أنه انقطع التيار، لأن هذا مصلحة عامة ولا خاصة؟ هذه عامة. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان إذا استسقى في خطبة الجمعة رفع يديه ورفع الناس أيديهم، لأن هذا هو الذي وقع من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما في غير ذلك، أي في غير الدعاء بالاستسقاء والاستصحاء، فإنه لا يرفع يديه في الخطبة ولا يرفع الناس أيديهم. ولهذا أنكر الصحابة على بشر بن مروان حين دعا في خطبة الجمعة ورفع يديه. ومن فوائد هذا الحديث تصديق خبر الواحد إذا احتفت به القرينة، قرينة الصدق، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صدق هذا الرجل الذي قال هلكت الأموال وانقطعت السبل، ولم يقل نتأنى ونشوف هل هو صادق أو كاذب أو ما أشبه ذلك، لأن قرينة الحال تشهد بصدق. أولا لأن مثل هذا الجد لا يخفى على النبي عليه الصلاة والسلام، وثانيا كون هذا الرجل يأتي يدخل المسجد والناس يستمعون الخطبة والرسول يخطب ثم يتجشم أن يتكلم، هذا دليل على إيش؟ على صدق وأنه صادق. ومن فوائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يسأل منه الغوث في الأمر الذي لا يقدر عليه، لأن الرجل قال أدعو الله يغيثني ولم يقل أغثني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقدر أن يغيث في هذا الأمر. لكن لو كان الإنسان غريقا في ماء وحوله رجل فقال أغثني أغثني أنقذني يجوز؟ ليش؟ لأنه قادر عليه. ومن فوائد هذا الحديث بطلان دعوى المخرفين الذين يقولون أن الرسول عليه الصلاة والسلام على كل شيء قدير، فإنهم في الحقيقة أرادوا بهذا رفع الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنهم على العكس من ذلك ارتكبوا ما نهى عنه حيث نهى عن الغلو فيه وهم غلوا فيه. ومن طيب في هذا إشكال في قوله أدعو الله يغيثنا ولم يقل أدعو الله يغيثنا، مع أنه مسبوق بطلب، المضارع الآن مسبوق بطلب، فلماذا لم يجزم؟ الجواب واضح، لأن هذا الفعل المضارع ليس جوابا للطلب، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قد يدعو ولا يغاثون. ولو كان إذا دعا أغيثوا قطعا لقال أدعو الله إيش يغثنا، لكنه قال أدعو الله ثم بين هذا المطلوب بقوله يغيثنا، فبقي الفعل مرفوعا. ومن فوائد هذا الحديث تكرار الدعاء ثلاثا بقوله اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا تكلم تكلم ثلاثا ليفهم عنه، وإذا سلم سلم ثلاثا. والتثليث وارد كثيرا في أشياء كثيرة. من فوائد هذا الحديث بيان قدرة الله عز وجل، حيث أنشأ الله السحابة وأمطرت في هذه المدة القصيرة، فهي دليل على كمال قدرته جل وعلا، وعلى علمه وعلى سمعه وعلى رحمته، كل هذه من لوازم إجابة الله دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام. لولا سمعه ما سمع الدعاء، لولا علمه ما جاءت ما نشأت السحب، لكنه عالم قادر غني كريم رحيم سميع، كل هذه من لوازم إجابة الدعاء. ومن فوائد هذا الحديث أيضا آية للرسول عليه الصلاة والسلام، حيث إن الله أجاب دعاءه بهذه السورة العظيمة، فلم ينزل من المنبر إلا وقد تحادر المطر من لحيته صلوات الله وسلامه عليه. فهي آية دالة على صدقه، وقد تكون الآية دالة على كذب المدعي كما يذكر عن مسيلمة الكذاب، وقالوا إنه جاءه قوم يشكون إليه غور بئرهم فقال أخرج إليه، فخرج إليهم وأعطوه ماء منها فأداره في فمه ثم مجه في البئر وفيها شيء من الماء، فلما مجه فيها غار الماء. يعني هو يؤمل أنه يفور كما فار البئر في الحديبية، لكن الأمر بالعكس. هذه آية لا شك تدل على قدرة الله، لكن آية لتكذيب هذا الرجل لا لتصديق. وكما جاء إليه أيضا بصبي قد تمزق شعر رأسه، فجاء إليه لعله يمسح رأسه فينبت الشعر نباتا طيبا، قالوا إنه مسح رأسه لينبت فحتى الشعر الموجود زال. هذه أيضا آية لكنها على عكس ما يريد. أما آيات النبي عليه الصلاة والسلام فهي على وفق ما يريد. ومن فوائد هذا الحديث في البقية التي لم يذكرها المؤلف جواز تكليم الخطيب بالمصلحة العامة، حيث قال يا رسول الله تهدم البناء وغرق الماء، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فوائده أيضا الآية العظيمة أن الرسول قال اللهم حوالينا ولا علينا، وجعل يشير النواحي بيده فيتفرق السحاب وصار المطر حول المدينة حتى سال الوادي الذي يسمى قناة شهرا كاملا. وفي أيضا حسن تصرف الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الرجل قال أدعو الله يمسكها عنه، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يدعو الله أن يمسكها، بل دعا الله برفع الضرر وبقاء النفع. ماذا قال؟ حوالينا ولا علينا، حوالينا بقاء النفع، ولا علينا دفع الضرر. فأجاب السائل بغير ما يتوقع لأن المصلحة في ذلك، وهذا يسمى عند البلاغيين أسلوب الحكيم، أن يجاب السائل بخلاف ما يتوقع. ثم إن في دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام أيضا ملاحظة مهمة، قال على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، ما قال حوالينا ولا علينا، حتى على السباخ، والمدينة كما تعرفون فيها سباخ، فالقال اللهم حوالينا وعلى علينا اللهم على الآكام، وهذا تخصيص بعد تعميم، على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. الآكام الجبال، الضراب الروابي الصغيرة، بطون الأودية الشعبان، منابت الشجر الرياض، الأراضي الرياض التي ينبت فيها الشجر. أما الثالث فيقول أن يدعو عقب المكتوبات، بل قال عقب الصلوات، وهذا لا يحضرني الآن دليل له، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان مرة في ناحية من المدينة فجاءه رجل يسأله أن يدعو الله بالغيث، فقال اللهم أغثنا حتى يقوم فلان فيسد ثعلب مربده بإزالة. ثعلب المربد يعني الذي يدخل معه الماء. كان المربد وهو مجمع الزرع كان محوطا وكان فيه فتحة للماء كما هو المعروف. فأمطرت السماء وأمطرت وأمطرت وخاف الناس، فجاءوا لهذا الرجل وقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الله السقيا حتى تقوم وتسد مربد ثعلب مربدك بإزارك، يلا قم، المطر ضر. فقام الرجل فسد ثعلب مربده بإزاره فوقف في السماء. سبحان الله، هذه من آيات الله أيضا. ثم إن هناك أيضا مواضع غير هذه، السؤال في حال السجود في آخر الليل، وسؤال أيضا في حال الإنسان يشعر بالاضطرار إلى نزول الغيث، لأنه كلما كان الإنسان في ضرورة كانت إجابة الدعاء أقرب. حتى الكافر الذي هو كافر ويعلم الله أنه سيكفر، إذا دعا الله في حال الضرورة نعم أجابه. إذا ركبوا بالفلك فغشهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فينجيه. ثم ذاك المؤلف أنه يستحب أن يقف في أول المطر ويخشي ثيابه ليصيبه، لما روى أنس رضي الله عنه في حديثه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عن المنبر حتى رأينا المطر يتحدر من لحيته. الاستدلال بهذا الحديث فيه نظر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يتقصد أن يبقى على المنبر حتى ينزل المطر على رأسه ولحيته، لكن هناك أدلة أخرى. فإن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا نزل المطر حصر عن ثوبه حتى يصيب بدنه، ويقول إنه حديث عهد بربي، يعني خلق الآن. هذا الذي يستدعي به. وقوله في أول المطر، هل المراد في أول مطرة تأتي في السنة أو أول ما يبدأ المطر؟ الثاني، المراد الثاني. نعم.
فصل.
إيش؟
لم ينزل
عن منبر. نعم.
فصل. فإن كثر المطر بحيث يضره.
الفوائد اللي بعد أنس لم نستوعبها، يعني لا تظنوا أن ما ذكرناه هو كل الفوائد، في فوائد كثيرة، ومنها بل من المهم منها اتخاذ شعر اللحية، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام ذو لحية وهو كذلك، وكان عظيم اللحية عليه الصلاة والسلام كثها، وكان ترى لحيته وهو يقرأ في الصلاة تتحرك. اللهم صل وسلم عليه. نعم.
أقرأ.